بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في الجزائر، وفرج كرب أهلنا في تونس، واجعل تلك الحرائق في الغابات بردا وسلاما. اللهم اقبل من مات منهم في الشهداء، وداوي جرحاهم يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في فلسطين، وفرج كرب أهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، وفرج كرب أهلنا في السودان، وفرج كرب أهل السنة في العراق، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تيسير الفقه، ومع اللقاء 42 بعد 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، فرغنا في الدرس الماضي من كتاب النكاح والأحكام المتعلقة به، ونبدأ في هذا اللقاء باب الجنايات وما يتعلق به من حدود وأحكام. ونبدأ بالمسألة الأولى، تعريف الجناية وأقسامها. عليكم السلام. تعريف الجناية وأقسامها. الجناية جمعها جنايات، جمعها جنايات، وهي لغة التعدي على بدن أو مال أو عرض، التعدي على بدن أو مال أو عرض. وقد جعل الفقهاء كتاب الجنايات خاصا بالتعدي على البدن، وكتاب الحدود خاصا بالتعدي على المال والعرض. فالجناية شرعا التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة، فمن التعدي على البدن مثلا القتل وفيه القصاص، ومن التعدي على البدن الضرب، وقد يؤثر الضرب فيؤدي إلى عاهة فتوجب الدية، وهكذا. فإذا التعدي على البدن جناية من الجنايات، فهو في الشرع التعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا أو كفارة. أقسام الجناية، تنقسم الجناية إلى قسمين، جناية على النفس وجناية على ما دون النفس. فالجناية على النفس وهي كل فعل يؤدي إلى زهوق النفس، يعني القتل، وأجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق، لقوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. يعني القتل يكون بحق ويكون بغير حق. القتل بحق مثل الحد المتعلق بالزاني المحصن، فمن كان محصنا وزنى حده في الإسلام الرجم حتى الموت، وهذا يسمى القتل بحق لأنه ارتكب جناية توجب الرجم وزهوك النفس بالحق. فدي حالة من حالات القتل بحق: الثيب الزاني. والثيب أي المتزوج أو من سبق له الزواج. فالرجل المتزوج إن زنى حده في الإسلام الرجم حتى الموت. طب هو الآن غير متزوج لكن كان متزوجا أيضا فهو محصن، فإن زنى يرجم حتى الموت. وكذلك المرأة إن كانت زوجة أو سبق لها الزواج فزنت فحدها في الإسلام الرجم بالحجارة حتى الموت. الحالة الثانية من حالات القتل بحق: النفس بالنفس. من قتل يقتل، من قتل يقتل، وده بنسميه القصاص. الحالة الثالثة: التارك لدينه المفارق للجماعة، المرتد، وده بيرجع لولي أمر المسلمين وليس للأفراد. يعني إقامة الحدود يرجع فيها لولي أمر المسلمين، يعني الحاكم أو من ينوب عن الحاكم كالقضاء ورجال الأمن الذين وكلوا من قبل الحاكم بتطبيق الحدود والعقوبات. غير ذلك يكون القتل بغير حق، بغير حق. حكم قاتل النفس بغير حق: إذا قتل شخصا متعمدا بغير حق فحكمه أنه فاسق. يعني فاسق يعني خارج عن الطاعة، يعني مرتكب لكبيرة من الكبائر، مرتكب لكبيرة من الكبائر، بل هي من أعظم الكبائر، لكن لا تخرجه عن الإسلام، لا تخرجه عن الإسلام إلا إن استحل القتل. يعني قال إن القتل ليس حراما، تقول له قال الله، يقول لك لا مش مقتنع، قال النبي لا. فإن استحل ارتد وكفر، لأن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر. إنما هو مش مستحل لكن قتل، فهو فاسق مرتكب لكبيرة، ومعلوم أن مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن القاتل متوعد بعقوبة شديدة جدا في الآخرة. في الدنيا طبعا القصاص إذا رفع أمره للحاكم، فيكون القصاص بالقتل، من قتل يقتل، وفي الآخرة في عذاب. قال الله تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ولذلك في قصة ابني آدم عليه السلام عندما قتل الأخ أخاه، ما من قتيل يقتل في الأرض إلى قيام الساعة إلا ويتحمل ابن آدم الأول كفلا من العذاب، لأنه من سن القتل في الأرض. يعني ابن آدم الذي قتل أخاه، وطبعا القرآن لم يذكر اسمهما، قال واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وكذلك السنة الصحيحة لم تذكر اسميهما، إنما الوارد في الإسرائيليات فقط أن أحدهما كان يسمى قبيلا والآخر يسمى هبيلا بإسرائيليات، إنما القرآن لم يذكر والسنة لم تذكر الاسم. يعني القرآن قال: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، وكانت القصة لأنه سن القتل في أرض الله، فكل قتيل يقتل بعد إلى قيام الساعة يتحمل وزره من؟ ابن آدم القاتل، وطبعا القاتل يتحمل نفس الوزر. ولذلك قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، سورة المائدة. وقال النبي عليه الصلاة والتسليم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، يعني في سعة، ما لم يصب دما حراما. دي مشكلة خطيرة جدا، فالدم الحرام يؤدي للعقوبات الشديدة. وقد توعده الله سبحانه وتعالى فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. خالدا فيها قال أهل العلم: إن استحل القتل كفر وخلد في النار، أما إذا لم يستحل القتل فالخلد الوارد هنا طول مدة وليس خلد أبد، لأنه لا يخلد في النار موحد، قد يعذب على ذنوب اقترفها ثم المآل إلى الجنة، ثم المآل إلى الجنة. فالخلد الوارد هنا يبقى طول مدة فقط لأنه جرم عظيم، فيكون أطول الناس عذابا في جهنم إن كان من الموحدين. قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ليه؟ لأنه كما بينا مرتكب لكبيرة من أعظم الكبائر، وحكم مرتكب الكبيرة أنه في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه، قد يتوب فيتوب الله عليه. وعندنا قصة قاتل المئة نفس كما جاء في حديث الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والتسليم أخبر: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فقال: هل له من توبة؟ فدل على راهب، والراهب يعني العابد، يطلق على العباد في النصرانية ربانا، ويطلق على العلماء عند اليهودية أحبارا، فالحبر يعني العالم من علماء اليهود، والراهب العابد من عباد النصارى. وغالب شأن العباد أو الرهبان عدم العلم، ما عندهم علم. فلما دل على الراهب قال: إنه قتل 99 نفسا، هل له من توبة؟ قال: لا. فقتله فأكمل به 100، ثم قال: هل له من توبة؟ فدل على عالم، نعرف منزلة العلم وفضل العلماء، فقال: إنه قتل 100 نفس، هل له من توبة؟ قال: ومن يحول بينك بين التوبة؟ اذهب إلى بلدة كذا، بها أناس صالحون، اعبد الله معهم يتوب عليك. فخرج من عند العالم وتوجه إلى البلدة الصالح، فوافته المنية في الطريق فمات. فاختلفت فيه الملائكة: جزاكم الله خير يا أبا زيد، بارك الله فيك. ملائكة الرحمة يقولون: جاء تائبا، ملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس، فأرسل الله ملكا يحكم بينهم، قال قيسوا بين البلدتين فإلى أيهما كان أقرب فهو من أهله، فقاسوا بين البلدتين فوجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية أن الله تعالى قال لهذه الأرض تقاربي ولتلك تباعدي، فلما قاسوا بين البلدتين وجدوه أقرب إلى البلدة الصالحة فقبضته ملائكة الرحمة. هذا قتل 100 نفس، فلما صدق في توبته تاب الله عليه. طب يا عم الشيخ وحقوق العباد، الله عز وجل يرضي عنه الخصوم يوم القيامة، لماذا؟ لأنه مات قبل أن يؤدي مظالم العباد وحقوق العباد، لكنه كان صادقا في التوبة. فمن صدق في التوبة وعجز عن رد المظالم لأهلها، الله عز وجل يرضي عنه الخصومة يوم القيامة. إذن مرتكب الكبيرة إن تاب قبل موته وصدق في التوبة تاب الله عليه، فإن كانت عنده القدرة على رد المظالم وجب عليه أن يرد المظالم، فإن عجز عن ردها الله عز وجل يرضي عنه الخصوم يوم القيامة. يبقى إذن القاتل إن تاب توبة نصوحة تاب الله عليه، تاب الله عليه. وكذلك كل مرتكب لكبير، فمرتكب الكبير في المشيئة إن شاء الله عفى وإن شاء الله عذب. إمتى يعفو؟ عندنا أسباب قلنا منها التوبة، ومنها أيضا الحسنات الماحية. نعم ارتكب بعض الكبائر لكن عنده حسنات كثيرة من أعمال بر وإحسان ومسابقة في الخيرات، فيوم القيامة الميزان توزن فيه الأعمال، فإن رجحت الحسنات على السيئات كانت النجاة ودخل الجنة. فإذا من ضمن الموانع اللي بتمنع تطبيق العقوبة على مرتكب الكبيرة يوم القيامة الحسنات الماحية، عشان كده بنقول كثروا من أعمال الخير، فالمرء لا يدري أي العمل يرفع به عند الله رب العالمين. كلنا ذو خطأ لأننا بشر، والأصل في البشر الخطأ، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، لكن هناك من يكثرون الأعمال حتى مع الوقوع في الأخطاء، غلبته نفسه الأمارة بالسوء، أو غلبه الهوى، أو غلبته الدنيا بالشهوات، أو غلبه الشيطان بالمكر والكيد فضعف فوقع وسقط. طب قوم بسرعة، قوم بسرعة، توب إلى الله عز وجل، استغفر، رد المظالم، وكثر من أعمال الخير. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيتطهر يعني يتوضأ، ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر الله من هذا الذنب إلا غفر الله له، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلما تقع قم سريعا توضأ وصلي ركعتين، وذا ليس معناه فتح الباب للمعصية، لا، أنا بقول إن غلبتك نفسك وضعفت أو غلبك الشيطان، إنما احذر أن تستهين بالمعصية، لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. وبعض الناس قد يستهين ببعض المعاصي وهي المهلكات والعياذ بالله، وقد يموت قبل توبة ولا يوفق للتوبة. فالحذر، الحذر من الذنوب، لكن إن غلبت وضعفت عد بسرعة تائب ومتوضى وصل ركعتين، وحاول تكثر من أعمال البر، من الصدقات، من صلة الأرحام، من إكرام الضيف، من بر الوالدين، من حسن الجوار، من حسن العشرة مع الزوجة والإحسان لها، من حسن تربية الأولاد، من الأخوة الإيمانية الصادقة. كثر من أعمال البر، من تلاوة القرآن، من الباقيات الصالحات، الحمد والتسبيح والتكبير والتهليل. أكثر من ذكر الله عز وجل، من بذل النصيحة، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من البسمة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، فرب بسمة أدخلت صاحبها الجنة، لأنها جبرت خاطرا ورفعت حزنا وفتحت قلبا إلى آخره. فإذا الحسنات الماحية مانع يمنع تطبيق العقوبة يوم القيامة. إيه كمان من الموانع؟ الابتلاءات المكفرة. قد يكون هذا الذي ارتكب كبيرة أو ذنبا مبتلا في الصحة ويصبر، مبتلا في الزوجة ويصبر، مبتلا في الأولاد ويصبر، مبتلا في ضيق الرزق ويصبر، مبتلا بفقد الأحبة ويصبر ويرضى بقضاء الله وقدر الله. ومعلوم أن الصبر على الابتلاء يرفع الدرجات ويغفر الزلات، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولذلك في الحديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أشد بلاء يا رسول الله؟ قال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على قدر دينه، ولا يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، أو كما قال النبي. بس في تنبيه مهم هنا، بعض الناس يأخذ هذا الحديث وربما خدعه الشيطان. إزاي؟ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، فده ضابطه الصلاح والاستقامة على المنهج. لأن قد يكون الإنسان مبتلا والابتلاء عقوبة وليس أجرا، إن كان مخالفا لمنهج الله بعيدا عن الاستقامة، ويجي له ابتلاء شديد فيقول لك بس أشد الناس، بنقول لك مش أنت، مش أنت من أشد الناس بلاء اللي لهم الأجور. لا، النبي قيد العملية، قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبقى شرط إيه؟ إن أنت تكون على المنهج، تكون مستقيما. ليه؟ لأن قد تكون عقوبات مش ابتلاء فيه الأجر. ليه؟ لبعدك وانحرافك زي أصحاب البدع والأهواء والأراء. فده ما يجيش بقى يتشدق بالحديث يقول لك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. الأمثل من الصالحين، من المستقيمين على طريق الله عز وجل، مش من المنحرفين. لأن بيقول لك سبحان الله فلان ده عم الشيخ عنده ابتلاءات شديدة، لكنه سكير وتارك للصلاة. نقول له دي عقوبات مش ابتلاءات، دي عقوبات مش ابتلاءات، الابتلاء للصالح للمستقيم. نخلي بالنا قوي، يقول لك فلان مات ليلة الجمعة ما شاء الله، ده شهيد يا عم الشيخ، اقول له حاله ايه؟ يقول لك كان تارك للصلاة. اقول له لا، مش ده اللي بياخد اجر الشهيد، ده كان في الديسكو ومات في رمضان. طيب يعني ايه مات في رمضان؟ شرط الاسلام. يعني النبي لما قال كده من مات يوم الجمعة او ليلة الجمعة، قال ما من مسلم يموت. مسلم يعني ايه؟ يعني محقق الاركان، مش منحرف وتارك للصلاة وكده. نخلي بالنا، لان بعض النصوص يفهمها البعض فهما خاطئا، يقول لك بس ده انا كويس بقى، ما دام ربنا ابتلاني كده بيحبني، وهو اصلا تارك للصلاة وبيشرب الخمر وبيأرجل وبيدخن وبيشرب مخدرات. لا، مش انت حبيبي، مش انت اللي في الحديث ده. النبي قال الانبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. فإذا قد تكون عقوبات مش ابتلاءات. يبقى إذا عندنا من ضمن الموانع الابتلاءات المكفرة، يعني مؤمن مستقيم على أمر الله يبتلى في صحته ويصبر، يبتلى في ماله ويصبر، وهكذا. فالابتلاء يكفر الذنوب ويرفع الدرجات. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله تعالى إذا كتب منزلة لعبده لن يبلغها العبد بعمله في الدنيا، شدد الله عليه من الابتلاء في نفسه وأهله وماله، ثم صبره حتى يرفعه إلى تلك المنزلة. يعني في بعض الناس من الصالحين الله عز وجل كتب لهم في الجنة منزلة عالية قوي، لكن أعمال هذا العبد في الدنيا لن توصله لهذه المنزلة. فيقوم الله عز وجل برحمته وفضله يبتليه ويشدد عليه الابتلاء ويصبره عشان يرفع إلى هذه المنزلة. فالابتلاء خير كله للصالحين للمستقيمين. فما دمت على الطريق فأي ابتلاء يجي لك قول مرحبا بحب الله. ليه؟ لأن النبي قال: إذا أحب الله قوما ابتلاهم. فما دمت مستقيما وابتليت في صحتك أو في مالك أو في زوجاتك أو في أولادك اصبر. ليه؟ لأن دي علامة حب. وقل مرحبا بحب الله كما كان السلف الصالح يفعلون. كان أحدهم إذا جاءه المرض قال مرحبا بحب الله، وآخر يقول مرحبا بغفار الذنوب. ليه؟ لأن الابتلاء بيغفر الذنب. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي جاء عند الإمام مسلم، قال: لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. يعني وانت ماشي في الطريق كده مثلا شوكة دخلت في رجلك قلت أخ هذه كفارة للذنوب، أو إيديك اتلطت واتخبطت كده جزاك الله خير. شوف الحاجة اليسيرة دي تكفر الذنب ما دمت على الطريق. فإذا الابتلاءات والصبر على الابتلاءات من ضمن الموانع اللي تمنع تطبيق العقوبة في الآخر. أيضا من الموانع الشفاعة، إن ربنا يمن عليك بشفاعة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم فيشفع لك يوم القيامة. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقول: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته إلا أنا اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، أو كما قال النبي. وفي رواية قال: شفاعتي في أهل الكبائر من أمتي. الله أكبر. فينال شفاعة فيخرج من النار ولا يعذب. إذن مرتكب الكبيرة في المشيئة، إن شاء الله تعالى عفى وإن شاء الله تعالى عذب. فالآية اللي بين إيدينا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. يبقى الخلد هنا له تأويلان. التأويل الأول: إن استحل القتل فقد كفر وارتد، إن مات على ذلك خلد في النار. يبقى الخلد هنا لمين؟ للمستحل اللي هو خلد الأبد. طب ما هوش مستحل خلاص كده، يبقى الخلد المقصود بإيه؟ طول مدة العقوبة في جهنم، مش الخلد الدائم. لماذا؟ لأن جهنم لا يخلد فيها موحد. فإذا مرتكب الكبيرة في المشيئة. ولذلك كلكم يحفظ حديث المفلس، قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: إن المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا، دي كلها كبائر، وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، أي الكبائر أهي، يعني بيصلي بيصوم بيزكي مؤمن أهو بس عنده إيه؟ كبائر. طب حكمه إيه يوم القيامة ده؟
قال فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فإن فنيت حسناته يعني وارد إن يكون عنده حسنات كثيرة ولا تفنى، يؤدي حقوق العباد جميعا ولسه عنده إيه حسنات فيدخل الجنة بدون عذاب. في بقى حالة تانية إن الحسنات تخلص قبل ما يوفي حق الناس. قال فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. يبقى ده يطرح في النار فترة محددة يعذب تطهيرا، لكن المآل إلى الجنة بعد أن يطهر في جهنم. وده حكم مرتكب إيش الكبير. لذلك قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء. فإذا مرتكب الكبيرة في المشيئة لأن ذنبه دون الشرك، هذا إن لم يتب. أما إذا تاب فتوبته مقبولة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل، فإن استطاع أن يرد في الدنيا عن طريق بقى الكفارات ودفع الدية ويوصل الحقوق لأصحابها، إن عفوا عن القصاص فيدفع إيه الدية. الدية تقدر بمئة بعير، دية القتل مئة بعير. البعير بكام اليوم؟ أنا ما أعرفش، إن حقيقة ما عنديش علاقة بالإبل. فلو حد منكم عنده إبل في البلاد أو يعرف تجار الإبل أكيد عارف السعر، يعمل له كام البعير دلوقتي؟ 5,000 يورو. والله البعير ب5,000 يورو. يا ربي دوعيته سودة اللي هيقتل ده. 5,000 في 100 يعملوا كام دول؟ يعملوا كام يا بيونس؟ كم؟ 5,000 في 100 يعملوا كام يورو دول؟ 500,000 يعني 500,000 يورو. نص مليون يورو، يا دي ثروة كبيرة قوي. شفت بقى النفس ليها حرمة ازاي؟ دلوقتي ما شاء الله القتل بقى هين في بلاد المسلمين، عادي كل يوم التاني قتل زوجته، قتل ولاده، قتل جيرانه، قتل كذا، عادي شوية مشاكل بسيطة يقتل على طول، نسأل الله السلامة. شوف هنا بقى المصيبة الكبرى، ودي من دلائل النبوة، النبي أخبر بذلك، بيّن أن من علامات الساعة في آخر الزمان أن يكثر الهرج. فلما سئل قال القتل، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. وده نذير شر وشؤ، لما يكثر القتل كده والدماء تكون مستباحة يبقى ده نذير شر، نسأل الله السلام. وذلك النبي قال ويل للعرب من شر قد اقترب. قالت إحدى أمهات المؤمنين يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. فمن معاني الخبث القتل والدماء، نسأل الله السلام، غير الفجور والفسق اللي الأمة شايفاه، نسأل الله السلام، ربنا يعافينا وإياكم. لا أي بعير، لا أي بعير، المهم 100 بعير وخلاص. بيقول لك بألف أورو هنا عند بيونس، عنده جمال تقريبا تيكاوي. المهم حتى لو 1,000 يورو يبقى 100,000 يورو برضو مبلغ كبير وليس باليسير. فإذا من تاب تاب الله عليه، وبقي عليه المظلمة أن يرد الحقوق لأصحابها. فإن عجز كما بينت ومات قبل أن يتمكن من الرد الله عز وجل يقضي عنه، أما إن كانت عنده قدرة فلابد من رد المظلمة. المسألة الثالثة أنواع القتل بقى. القتل ده أنواع، ينقسم القتل إلى ثلاثة أقسام: القتل العمد وشبه العمد والخطأ، ودي أنواع القتل. في القتل العمد، وفي قتل شبه عمد، وفي قتل خطأ، وفي قتل خطأ، ولكل نوع أحكام. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر القتل الخطأ والقتل العمد في قول الله تعالى في سورة النساء آية 92، قال تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. قتل خطأ يعني إيه؟ راكب السيارة وإنت ماشي في الطريق فجأة عملت حادث، واحد مات، أنت ما قصدت القتل، أنت ماشي في الطريق حدث خلل في السيارة أو سيارة اللي جنبك، تم الحادث مات أحدهما في هذا الحادث، فده اسمه قتل إيه؟ خطأ. عليك أن تعتق رقبة، ما عنديش رقبة الآن، عليك تدفع الدية اللي هي 100 إيش؟ بعير. لذلك قال تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، ما فيش الآن. طيب، ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، إلا أن يعفو أهل المقتول، يقول لك خلاص عفونا عنه، ربما يكون هذا الرجل فقيرا عنده فيقول لك خلاص هنعفو. والقتل العمد ورد في قول الله تعالى أيضا في سورة النساء الآية اللي بعدها 93: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شوف هنا كثرة العقوبات، لأن القتل أمر عظيم، سفك الدماء المحرمة أمرها عظيم. نيجي بقى للقتل اللي بين الاثنين وشبه العمد. وأما شبه العمد فثبت في السنة المطهرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ليدية يعني شديدة، وكذلك ما يترتب من عقوبات. وإلى تفصيل القول في هذه الأقسام الثلاثة: القسم الأول قتل العمد، حقيقته أن يقصد القاتل آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، فعلى هذا لابد من توافر ثلاثة شروط في القتل العمد. الأول وجود القصد من القاتل، يقول لك قاتل مع سبق الإصرار والترصد، يعني كان بيخطط قبله، عمل خطة ورسم ودقق، بدأ يراقب ويتابع إمتى بيخرج بيروح فين، إمتى هيكون لوحده، فبدأ يرسم الخطة. تمام كده؟ يبقى أول شرط أهو وجود القصد من القاتل، وهو إرادة القاتل، يقول لك أنا هقتلك وعنده قصد، ده شرط. الشرط الثاني أن يعلم أن الشخص الذي قصد قتله آدمي معصوم الدم، يعني قتل بغير وجه حق، ما هوش قصاص، ده قتل بغير وجه حق وهو معصوم الدم. ثالثا أن تكون الآلة التي قتله بها مما تصلح أن تكون للقتل عادة، سواء كانت محددة أم غير محددة، يعني مثلا مع مسدس بيقتل ولا لا بيقتل، او مع سيف حاد بيقتل ولا لا بيقتل، او مع مثقل يعني آلة حديدة شديدة لو ضربوا على رأس قتلاه، بخلاف مثلا مع عود قصب ما يموتش، ده لو ضربوا ضربتين هيعلم فيه وخلاص، انما جايب معاه اللي بيسموها عصاية اسمها ايه؟ بيسبول. اسمها ايه؟ بيسبول. البيسبول الحديد دي، لا دي لو ضربوا يقتلوا على طول. بخلاف واحد تاني جايب مسطرة كده خشب، ما دي في الأصل لا تقتل، ممكن تعلم أو تورم إنما لا تقتل. طيب فإذا لابد تكون الآلة في الأصل صالحة للقتل عشان يكون القتل إيه؟ عمد. فإن اختل شرط من هذه الشروط لم يكن القتل عمدا. طب نأخذ صور للقتل العمد ده. واحد، أن يضربه بمحدد وهو ما يقطع ويدخل في البدن زي السيف، سكينة، عارفين السكينة المدية بسموها إيه هنا؟ اسمها إيه؟ ميسا. اسمها ميسا؟ بالألماني ميسا. السكينة دي تقتل ولا لا؟ تقتل، لو غزه تقتل، بيسموه السلاح الأبيض زي قرن الغزال، عارفين بتاعت العيال البلطجية دي، يروح عامل لك بحلقة كده ويفتح ويذبح جزار خلاص كده. فده اسمه المحد، يعني له حد زي سيف أو سنجة أو بلطة أو سكين إلى آخره. وذلك قال كالسيف والسكين والرمح، عارفين الرمح طبعا، في عندنا كان زمان اسمها الحربة في القتال، الرماح يضربها كده أو عن طريق النبل السهم القاتل. اثنين، أن يقتله بمثقل كبير كالحجر الكبير، جايب حجر قد كده ورمى على دماغه يقتله ولا لا؟ يقتله، جاب حجرة وطلع من الدور الثاني وهو واقف تحت البيت وراح رمى على رأسه، يبقى ده قتل عمد ولا لا؟ ده قتل عمد، الحجر يقتل. كذلك المطرقة، جماعة النجارين عارفين المطرقة بتاع حديد قد كده وليها يد تسمى المطرقة، عارفينها اللي بيهدوا بيها البيوت دي، دي الضربة منها قتل على طول، لو ضربوا على رأسه قتله، دي المطرقة. لحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جارية وجد رأسها قد رد بين حجرين، رد يعني ايه؟ يعني اتكسر بين حجرين، ضربها بحجرين جامدين كسر لها الجمجمة، فسألوها من صنع هذا بك؟ قالت فلان، حتى ذكروا يهوديا فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فأقر، يعني مش قادرة تتكلم رأسها متكسرة، فعمال قتلك فلان يسموا لها الناس المحيطين، فلما جاء اسم اليهودي راحت أومأت، نعم هو ده، فجيء به فأقر أنه من فعل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد رأسه بالحجارة زي ما فعل يفعل به، يكسر رأسه بالحجارة، فالجزاء من جنس العمل. أيضا من صور القتل العمد والآلات أن يمنع خروج نفسه، خروج نفسه زي اللي بيجي يخنقه، يمسكه كده من زمارة ايه، يقول لك يمسكه من زمارة رقابته، او يجيب حبله ويلفه على العنق لما يكتم نفسه ويقتله، او يخليه نايم ويجيب مخدة ويدوس على النفس لغاية ما يخلص، وهكذا. ايضا من الصور ان يسقيه سما لا يعلم به، أو يطعمه شيئا قاتلا فيموت، يحط له السم فين؟ في الطعام، سم قاتل، أو في الشراب فيقتله. أيضا من الصور أن يلقيه في مهلكة يكسر فيها السباع، يعني مثلا يجي في غابة فيها مثلا سباع، ياخده في السيارة ويرميه وسط الغابة دي وعارف أن فيه سباع هتاكله، زي مثلا أن يلقيه في بحيرة أو مستنقع فيه التماسيح، أو في مكان فيه أسماك القرش ويرميه فخلاص لا يقتل، لا يقتل، فده قتل عمد. أو يلقيه في مكان فيه حرائق حتى يحترق، وهكذا. بعضهم يجي مثلا يجيب بنزين ويرش عليه ويولع فيه النار، صح؟ ده قتل عمد. أيضا من الصور أن يحبسه ويمنع عنه الطعام والشراب زمنا يموت فيه غالبا، يخطفه يجي مثلا في الكيلر أو البدروم أو كذا يربطه ويغلق عليه بإحكام، لا في أكل ولا شرب، ويغلق كل النوافذ، يومين ثلاثة أسبوع مات. يبقى ده اسمه قتل إيش؟ عمد. من الصور أيضا أن يلقيه إلى حيوان مفترس، مثلا في بعض الناس بيربوا الحيات والثعابين زي الكوبرا، عارفين الكوبرا والأفاعي والكلام ده كله، فيميل الأفاعي، هتموته ولا لا؟ هتموته. أو البعض بيربي كلاب، كلاب قاتلة، ده هنا في كلاب كلاب، هنا تلاقي الكلب دماغه قد البقرة، وده بق وده لو فتح، وذلك في بعض الكلاب هنا بيحط لها مسقط على الفم حديد، لأن ده ما ينفعش يمشي فتاكل الناس، خلاص كده؟ فمثل يرمي للكلاب، الكلاب تاكله تموته، وهكذا، فده اسمه قتل عمد. من الصور أيضا أن يتسبب في قتله بما يقتل غالبا، كأن يشهد عليه بما يوجب قتله من زنا مثلا، هو محصن ويتهمه إيه، يجيب أربعة شهود ده زانة عشان يقتل، فده اسمه قتل عمد وظلم بين. أو يحكم عليه بالردة حتى يقتل. وبعد كده الشهود يرجعوا يقول لك احنا اردنا قتله، يبقى قتل عمد، يحدون فيه. نعم. طب نيجي نشوف حكم القتل العمد. لقتل العمد حكمان، حكم اخروي يعني في الاخره، وفي حكم في الدنيا. حكم اخروي وهو تحريم القتل ولفاعله الإثم العظيم والعذاب الأليم إن لم يتب أو يعفو الله عنه، لقوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ده في الآخرة العقوبة الشديدة دي. طب في الدنيا، فيترتب على قتل العمد في الدنيا القصاص إن لم يعفو أولياء المقتول، يعني إذا رفع أمره للحاكم يحكم بقتله إلا أن يعفو أقارب المقتول، يقولوا خلاص عفونا عن القصاص. تمام. لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء، يعني عفوا عن القصاص، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل. يعني مثلا فلان قتل، نيجي لابنه أقاربه، أنت مخير بين أمرين، إما أن يقتل هذا بأبيك ويقتص منه، إما أن تعفو عنه، فأنت مخير الآن، وده حق الأولياء القتيل. فيجي الابن يقول مثلا أنا عفوت عن القصاص، فياخد إيش؟ الدية. وفي رواية إما أن يقاد وإما أن يفدى، فولي الدم مخير بين القصاص أو العفو بلا مقابل، لو عفى وقال لك حتى كمان مش عاوز الدية له ذلك، لأنه حقه، هذا حق وله أن يتنازل عنه. تمام. فله أن يعفو بدون مقابل، وله أن يطلب الدية، يطلب إيش؟ الدية، أو أخذ الدية وهي بدل عن القصاص، بدل عن إيش؟ يعني خلاص ما يقتلش بس أخذ إيه؟ الدية. وله الصلح على أكثر منها، يعني ممكن يقول لك لا أنا مش الدية دي ما تنفعنيش، أنا عايز أكثر منها عشان أعفو، له ذلك. يقول لك مثلا الدية 100 بعير، يجي مثلا أولياء القتيل يقول لك لا إحنا نعفو عن القصاص لكن عاوزين زيادة عن الدية، لهم ذلك. المهم يكون فيه وفاق وصلح. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من قتل عمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا يعني القصاص، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهي 30 حقة و30 جزعة و40 خلف. شوف هنا أنواع بقى من الإبل. وما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك تشديد العقل. يقول لك لا، إحنا ما يكفيناش المئة بعير دي بتنوعها بين 30 من الحقة و30 جذعة و40 خلفة، فإحنا عاوزين أكتر من ده، فلهم ذلك. المهم يتم إيش؟ الصلح. وطبعا العفو بلا مقابل أفضل، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. هنا بيزيد أجرك إن عفوت. نيجي نشوف بقى شروط القصاص، كم بقي على المغرب؟ 10 دقائق. شروط القصاص في النفس: يستحق ولي القتيل القصاص بشروط 4. الأول: أن يكون القاتل مكلفا وهو البالغ العاقل. لو كان مجنونا كيف يقتص منه؟ المجنون ما عنده أداة الإدراك، وكان ينبغي أن تتجنبه وتبتعد عنه، تمام؟ فبالتالي لا يقام القصاص على مجنون، لأنه فاقد للتكليف وفاقد لأداة الإدراك. وكذلك الصغير لا يقتص منه. وكذلك المعتوه، بيسموه عندنا في مصر العبيط، يعني عقله مش تمام، مش قوي يعني، أهبل أو كذا. فلا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم. إزاي نائم ويقتل؟ يعني كان نائم مثلا في مكان مرتفع ووقع على آخر فقتله، تمام كده؟ وكان إيش؟ نايم، والنوم ما فيش فيه تكليف ولا تفريط، فما فيش قصاص. يبقى لا قصاص على الصغير والمجنون والمعتوه والنائم، لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. ولأن هؤلاء ليس لهم قصد صحيح في الأصل، أو لعدم وجود القصد منهم. الشرط الثاني: أن يكون المقتول معصوم الدم، لأن القصاص شرع لحقن الدماء، ومهدر الدم غير محكوم. فلو قتل مسلما كافرا حربيا في معركة، ومسلم قتل كافرا بحربه، ما فيش هنا قصاص، لأنه قتل بحق، لأنه هذا حربي معتدي، فلا حرمة له ولا عصمة لدمه. أو مرتدا قبل توباته، قبل ما يتوب، أو زانيا محصنا، لأن ده قتل بحق، فلا قصاص عليه، لكنه يعذر لتعديه على الحاكم، لأن الأصل مين اللي بيطبق الحدود؟ الحاكم. فهو إن فعل فيعذر، يعني ممكن الحاكم يحبسه أو يحكم عليه حكم بعقوبة معينة، لأنه تعدى حده. الشرط الثالث: التكافؤ بين القاتل والمقتول، فيساويه في الحرية والدين والرق، فلا يقتل مسلم بكافر، ما فيش قصاص، لكن هيدفع نعم. ولو كان المسلم عبدا والكافر حرا، لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل حر بعبد، لقوله تعالى: الحر بالحر والعبد بالعبد. وما سوى ذلك فلا يؤثر التفاضل في شيء منها في القصاص، فيقتل الشريف بالوضيع، واحد صاحب منصب كبير قتل واحد فقير يقتل به في قصاص، لأن الغنى ليس مانع من القصاص. أو واحد مثلا رتبة معينة قتل عسكري عنده يقتل به، ليه؟ لأن هذه الفارق في الرتب لا تلغي القصاص وهكذا. طبعا ده ما بيحصلش الكلام ده طبعا، الباشوات يقتلون ولا يحاسبون، إنما الفقراء نعم، وده اللي بيؤدي لهلاك الأمم الظلم. لذلك قال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. الشرط الرابع عدم الولادة، فلا يكون المقتول ولدا للقاتل ولا لولده وإن سافر، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد، أب قتل ولده لا يقتص منه، إنما يحكم عليه إنما بالقتل لا، فلا قصاص بين أب وابن، وكذلك العكس لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. فكل ولد سفل إن قتله أبوه أو جده لا يقتص منه، ويقتل الولد بكل من الأبوين. الابن بقى لو قتل أباه يقتل، لو قتل أمه يقتل، إنما العكس لا، يعني الأب يقتل ما يقتص منه في القتل إن قتل ولده. طب إيه الحكمة من القصاص؟ شرع الله سبحانه وتعالى القصاص رحمة بالناس وحفظا لدمائهم وزجرا عن العدوان وإذاق للجاني ما أذاقه لغيره من قتل يقتل، وفيه إذهاب لحرارة الغيظ من قلوب أولياء المجن عليه، وفيه حياة للناس وبقاء للنوع الإنساني كما قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فالقصاص حياة. بهذا القدر أكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل الحديث عن الجنايات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟